شفتها حسيتها ولا سمعت واكتفيت من ذاقها قال عنها ما تتوصف مهما حكيت ذقتها حسيتها ولا سمعت واكتفيت من ذاقها قال عنها ما تتوصف مهما حكيت مهما حكاو أو حكيت السر يظل خافي ربها خصها لقلبي يكون صافي ذقتها
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. حلقتنا اليوم عن الجيران. يا الله من قصة الجيران قصة وحكاية. أنا حصلت لي قصة غريبة عجيبة. في يوم من الأيام كنت طالع عمارة يعني من قبل كم سنة، ما يعني قصة ما هي بعيدة، لكن كل واحد منكم أنا متأكد أنه عاش مثل هذه قصص جدا 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 كثيرة. وأنا داخل العمارة بسأل عن أحد زملائي أبغى أزوره، فسبحان الله ما كنت عارف في أي دور يعني زميلي، فدخلت الأسانسير ودخل واحد معايا، قلت له فلان لو سمحت تعرف أخويا فلان؟ فقال لا. قلت له تساكن في العمارة؟ قال لي إيوه. قلت له تعرف فلان فلاني؟ قال لي لا. قلت سبحان الله معذور، الآن العماير ما شاء الله كبيرة. فرجعت بعد ذلك واتصلت بصاحبي قلت له في أي دور يا فلان؟ قال لي أنا في الدور الرابع. فطلعت للدور الرابع، إيش تتخيلوا المفاجأة اللي حصلت؟ إنه هذا الشاب اللي كان معايا في وأنا بسأل أقول له تعرف فلان وفلاني، خرج معايا من نفس الأسانسير من نفس المصعد في نفس الدور، وإذا به يعني يتجه إلى الشقة المجاورة لشقة زميلي الباب بالباب. قلت لزميلي تعرف هذا لأنه دخلنا مع بعض؟ قال لي إيوه هذا جاري من 4 سنوات. قلت له تتخيل إني سألته عن اسمك ما يعرفه؟ يا جماعة إحنا فين يعني في أي عالم عايشين؟ إيش اللي صار فينا؟ أول كان الواحد يخرج من بيته هو مطمئن على بيته يعني بسبب وجود الجيران الطيبة، الآن الواحد يعيش في عمارة سنة وسنتين وثلاثة والباب بالباب وما يعرف جيرانه. حواصل الحديث حكلمكم كيف النبي حرص على الجار، كيف الله أرسل سيدنا جبريل وأوصى بالجار، كيف كان سيدنا ابن عمر يقدم الجار اليهودي إذا ذبح شاة، كيف وكيف وكيف. لكن بعد ما أعرف بأديبنا عبد الرحمن الأهدل، حياكم الله.
حياكم الله سيدي، وقد ذكرتنا بقولهم الجار قبل الدار، وعليك بالجار ولو جار.
حياك الله. ورح كذلك بالشيف فهد بخاري، كل يوم تمتعنا بحلى من أنواع الحلى الجميلة اللي بتسويها. اليوم إيش معانا يا فهد؟
اليوم عندنا اللي هو الحلى الخشاف هذا، وطبعا هذا معروف في منطقة الحجاز. طبعا مقادير الحلى اليوم اللي عندنا لفة قمر الدين، هيكون عندنا 5 أكواب موية ساخنة، نضيف عليها
ما هو حليب؟
لا الآن ما بس
صحيح. دائما عليها شوف هنا عندك في الصيني
أي كاسة سكر، ملعقة هيل، بعد كده طبعا بنحط القمر الدين في الموية، وطبعا نشا عشان نخليها تتكاثف. أوكي،
هذه المقادير أنا حستناك حتشوف الحلى اللي بيحبونه هنا في الحجاز كيف حيكون شكله، كيف حيكون لونه. وانتبه ترى الناس هنا حتقيمك في آخر الحلقة، أكيد حنستمتع بالحلى اللي مجهز لنا الشيف فهد. ولكن إحنا وإياكم لازم نهتم ونعالج المسألة الخطيرة هذه، مسألة الجيران، مسألة الاهتمام ومعرفة الجار، مسألة حسن الجوار. وأنا متأكد أنه كثير منكم يعاني من هذه المسألة طبعا. أما إذا جينا في حكاية الفلل وما الفلل، خصوصا عندنا في يعني منتشرة مسألة البيوت المنفصلة، فيعني للأسف كثير من البيوت ما صار يعرف ثالث أو رابع بيت، يعني يدوب يعرف البيت اللي على يمينه، يدوب يعرف البيت اللي على يساره. آخر مرة متى أهديت فيها لجارك حاجة؟ آخر مرة أختي أنت متى أرسلتي طبق حلو سويتيه في بيتك وأرسلتيه لجارتك؟ أنا أذكر أيام أول يعني لسه وإحنا صغار يعني ما أتكلم عن قبل 200-400 سنة كانت البيوت من بساطتها روح يا ولدي جيب لنا كم حبة طماطم من عند عمتك، روح يا ولدي جيب لنا الله يبارك فيك من عندها الملح خلص من عندنا، وكانت البيوت متداخلة في بعضها، الجيران عايشين كأنهم أهل لدرجة أنه لو الزوجة قالت لزوجها اليوم غلق هذا من بيتنا ما حصلنا هذا كيف حنطبخ لك، الأمر سهل شوفي جارتك الله يبارك فيك، كانت الصلات بينهم جدا رائعة. طيب احنا الآن صرنا نقول احنا في زمن التقدم والتحضر والتكنولوجيا، هل صارت ضريبة التقدم والتحضر التخلف هذا اللي احنا مسوينه في صلاتنا بأهلنا وبأرحامنا وبجيراننا؟ كانت الأشياء هذه أول معظمة في القلوب. تعرفوا أنه جاء في الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من يبات شبعا وجاره جائع، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع، هذا ما آمن بمحمد، هذا ما عرف قيمة رسالة محمد. ما يمكن ترتاح أنت وتنام في بيتك وأنت شبعان وجارك جائع، أصلا في الزمن هذا هو ما هو عارف جاره فضلا عن أن يعرف أنه جاره شبعان أو جائع. النبي يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، هذا أصلا مش عارف، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم يوم من الأيام كما جاء الحديث صحيح مسلم يقول لسيدنا أبو ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إيش عاد أجمل من الشيء هذا يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة أكثر ماءها، ارسل لجارك اللي على يمينك وارسل جارك اللي على يسارك وأعطي جيرانك. أول حاجة أنت محتاج لهم عشان تأمن، لا يؤمنوا أحدكم ما لم يأمن جاره بوائقة، ما يكتمل إيمانك إذا الجار لسه أنت خائف منه أو هو خائف منك، لذلك يحتاج الواحد أن يأمن جاره بوائقة، دائما تكون المسألة مسألة طمأنينة. طيب كيف تحصل؟ تحصل بالهدية، تكسب ودهم، تحصل طبخت أنا مثل ما وصية النبي سيدنا أبو ذر يكثر الماء ويرسل شيء من الطعام. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول دائما لغلامه إذا سلخت الشاة فابدأ بجارنا اليهودي، عنده جار من اليهود، يقول أول ما تذبح الشاة أول ما تعطي الجار اليهودي. إيش الأخلاق هذه؟ ميزة عظمة تعرفوا صلة الجيران ببعضهم البعض إنها ما هي مربوطة بمسلم أو بغير مسلم، الجار له حقوق سواء كان مسلم أو كان غير مسلم، لذلك قالوا الصلة بالجيران على 3 مراتب لكن كلهم لهم حقوق، ححكيكم عنها بعد الفاصل، خليكم معايا لا تروحوا بعيد، حنعرف درجات صلتنا بالجيران. حياكم الله، رجعنا لكم. كنا نتكلم عن مراتب صلة الإنسان بالجيران. المرتبة الأولى صلتك بالجار أيا كان، يهودي، مجوسي، نصراني، أيا كان، طالما هو جارك فللجار حقوق مطلقة. ثم بعد ذلك إذا كان الجار جارك وهو مسلم كذلك فالحق صار زائد، صارت عنده درجتين من الصلة، كونه جارك وكونه كذلك مسلم. وأما إذا كان جارك ومسلم وقريبك يعني بينك وبينك معرفة أو صلة رحم أو قرابة فصارت هذا له 3 درجات وله 3 مميزات يحتاج الواحد مننا أن ينتبه لها. فأهمية الجار، أول حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه. ثاني حاجة كما جاء في الحديث الذي ذكره الديلمي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم ما آمن بي من بات وجاره جائع وهو يعلم. ثالث حاجة قول النبي المصطفى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث سبحان الله، يعني حتى خلى الصحابة كلهم يتفاعلوا ويتعاملوا مع الجيران بشكل غير طبيعي، بعضهم صار حساس ويسأل لدرجة أن سيدتنا عائشة كانت تسأل يا رسول الله بأي الجيران أبدأ، فقال بأقربهما لك بابا، أقرب باب لك ابدأي بهذا بأول إحسانك لأول جار لك، ابدأي فيه بأقرب جار لك مباشرة، أقربهما لك بابا. ولذلك كان تفاعلهم دائما مع الجيران تفاعل جدا رائع عجيب. أبو حنيفة كانت له قصة سبحان الله يعرف منها الإنسان كيفية الإحسان للجار. كان له جار إسكافي أي يصلح الأحذية، وإذا رجع آخر الليل إلى بيته كان يأتي باللحم المشوي ويأتي بالشراب ثم يشرب 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 حتى لربما نسأل الله السلامة والعافية يصيبه ما يصيب بعض الناس. ثم بعد ذلك كان دائما يزعج أبو حنيفة ويترنم بالبيت يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم كريهة وسداد ثغري، ويتغنى بها أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم كريهة وسداد ثغري، ويظل الليل كله ويردد. وأبو حنيفة يعني من باب الأدب مع الجار ما كان يتكلم. يوم الأيام اختفى الصوت هذا، سأل أبو حنيفة فين جاري، ما شوفوا صار يعني يترنم بتلك الأبيات، حتى ما قال يزعجني ما يترنم بتلك الأبيات، قالوا لقد حبسه الخليفة. فما أن جاءت صلاة الفجر، لأنه أصلا ما يسمع صوته لآخر الليل، فما أن جاءت صلاة الفجر إلا وأخذ بغلته وذهب إلى الخليفة. فلما عرف الخليفة قال جعلوه يدخل ببغلته إلى مجلسي ثم أنزله، دلالة يعني غاية في الإكرام لمقام أبو حنيفة الإمام العظيم. فأجلس بجواره وقال له ما الأمر قالوا إن لي جار وهو محبوس عندك وأتيت لتخرجه. قال أخرجه وأخرج كل من حبس من ذلك اليوم إلى هذا اليوم إكراما لمجيئك يا أبا حنيفة. فبعد ذلك خرج أبو حنيفة وخرج الإسكافي، وأبو حنيفة يقول له أضعناك يا فتى، أضعناك يا فتى، أضاعوني وأي فتى أضاع اليوم كريهة وسداد ثغري. قال لا والله حفظتني حفظك الله. ومن بعدها تاب الإسكافي من الشرب ومن يعني قلة الأدب ومن أذية الجيران. بماذا؟ بحسن المعاملة اللي تربى عليها أصحاب النبي المصطفى والتابعين أصحاب النبي المصطفى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا وإنتم محتاجين نتربى على المعاني هذه. عبد الرحمن،
نعم ذكرتني بملحظة، قالوا أن أبا دلف هذا الرجل المشهور كان بجوار أحد الأغنياء يعني الأثرياء الكبار في وقته، فلزمه دين ركبه كما يقولون، غرم بسببه، فاضطر أن يبيع داره لمن لزمه عليه الدين. فسمع به ذلك الرجل الكبير قال أتبيع دارك وأنت بجوارنا؟ قال يبدو أن الجوار لم يعد ينفع. نعم. فقال هذه مثلبة كبيرة في حقي أن يبيع داره وهو بجواري، لم ينفع جواري. فأمر باسترداد داره ممن استدام منه وسدد دينه عنه وأكرمه بصلة كبيرة. قال في هذا أبو دلف البيتين الشهيرين يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا.
يا سلام،
الآن بعض التجار جوارهم لا خير فيه، بيع دارك وعليك بالفرار.
كثير ذكرتني بحديث، وبعدها برجع أسمع الحكمة والأبيات. نعم. اللي عندك في مسند الإمام أحمد ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كثيرة الصلاة كثيرة الصيام ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكروا له امرأة قليلة الصيام قليلة الصلاة، يعني في غير الفرائض، أكيد أنها مؤدية فرائضها ولكنها ما هي كثيرة نوافل ما هي كثيرة صيام، لكنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة، كما جاء الحديث في مسند الإمام أحمد. نسمع الآن ما نظمته. نعم. من أبيات في هذا المعنى.
نحن نقول بهذه الكلمات البسيطة الحمد لله الذي أكرمني بجار من أهل هذا الطريق،
حياك الله،
طريق الأدب الرقيق والمعنى الرشيق والإنشاء الأنيق في زمن التحجر والضيق والغناء والتصفيق والرياضي صاحب الفريق. يا مؤذيا لجواره يهدي البلاء لداره، متفننا في شره وبروز وصمة عاره، متمتعا بصنوف أنواع الطعام الفاره، ومدللا أولاده بالجم من ديناره، ومبالغا في ذا الجفا كالموج في تياره، كم ليلة والجار يقضم جائعا لإزاره، متقلبا في دائه والهم من أقطاره، والتاجر الموصوف بالأموال في قيثاره، متمتعا في لهوه يلهو على مزماره.
وأنا شايف ما شاء الله عندك الحلال الحجاز، قلت المحبوب عندنا في الحجاز هنا الآن جهز
هو الخشاف.
أيوة
خشاف القمر الدين، طبعا احنا بعد ما سخناه صبيناه في الاكواب اللي هتتقدم، بعد كذا حنتركه برا لغايه ما يبرد، بعد كذا بيدخل بالبراد ثلاجه وبيطلعوا زيناه بالطريقه هذه وبالعافيه ان شاء الله
يا رب. كل واحد شاف مثل الحاله هذا، احنا حنحاول ناخذ الان لجيراننا الان اللي هم حولنا، وكل واحد يا ريت يبدا الان فعليا ويهدي لجاره. اذكر اخيرا واقول واخيرا، تذكر وصيه جبريل عليه السلام، ابدا من اليوم وتعرف على جارك، احذر ان يكون لك جيران وانت ما تعرفهم، لانه لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه. واصلهم بالزياره وبالهدية وحتكسب صدقني قلوبهم. لا تؤذي جارك ولو آذاك، فالجار ولو جار. وما زال جبريل يوصيني بالجار، وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذقتها حسيتها ولا سمعت واكتفيت من ذاقها قال عنها ما تتوصف مهما حكيت. ذقتها حسيتها ولا سمعت واكتفيت من ذاقها قال عنها ما تتوصف مهما حكيت. مهما حكاو أو حكيت السر يظل خافي. ربها خصها لقلبي يكون صافي. ذقتها ♪